بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ مصطفى دياب.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد، الآن يجب علينا أن نبدأ في بقية أسباب النجاح مع المراهقين. خامسا، استمع للمراهق يستمع إليك. هذه واحدة من الأساليب أو أساليب الحوار الناجحة التي ينبغي أن نراعيها في حوارنا. قل استمع للمراهق يستمع إليك. هذه مسألة ومشكلة كبيرة. نحن مثلا كآباء أو كمربين لا نجد وقت لنسمع أبناءنا، والدليل على ذلك، أنت اسأل نفسك، متى جلست مع والدك تتكلم معه؟ إمتى كانت آخر مرة؟ أنت قد تكون أنا لا أجلس، أنا كل ما أشوفه أتعارك معه، لكن أنت بتجلس. أنا اليوم أسأل صديق لي، أقول له ماذا تفعل مع ابنك؟ عنده كم سنة؟ قال 16. قلت له كيف تتعامل معه؟ قال لي والله ما عارف أتكلم معه، مش عارف يتكلم معه. طب كيف يتم الحوار؟ هو يكلم أمه وأمه تكلمه، لازم اللفة دي حول رأس الرجاء الصالح، لازم يكلم الأم والأم تكلم الأب، لكن الابن لا يكلم الأب والأب لا يكلم الابن. ليس هناك حوار بين الأب وبين الابن، يعني حوار فاشل. أو الأنهار التي ينبغي أن تكون، أو المياه التي ينبغي أن تكون بين الأب والابن، جفة، لا يوجد. وهذا أمر خطير جدا، لأن الابن إن لم يجد من يسمعه ومن يوجهه، فمن يسمع؟ أكيد سوف ينصرف إلى الخارج. فلابد من إنشاء الحوارات البناءة بين الأبناء وبين المربين، بين الأبناء وبين الآباء. فأقول في هذا البند، استمع للمراهق يستمع إليك. أنت اسمع له، هو يسمع لك. أنت اسمعه، هو يسمعك. يعني أنت تديله ودنك، اسمع منه، اسمع ما عنده، مهما كان كلامه بسيط أو بالنسبة لك تافه مثلا، برضو اسمعه. لو أنت فعلا سمعته وأنصت إليه، سوف يسمع لتوجيهاتك ونصائحك. أنت ممكن تقول ابني ما بيسمعش الكلام، هتجيب له ميكروفون عشان تسمعه؟ هو بيسمعش الكلام. ليه ما بيسمعش الكلام؟ لأنك أنت ما بتسمعوش. ولذلك نسمع كثيرا من الأبناء شعورهم بالغربة، يقول لك محدش حاسس بي، محدش فهمني، محدش واخد باله مني، محدش عارف أنا عايز إيه، محدش بيعرف يتكلم معايا، انتوا بقيتوا في عالم تاني، انتوا بتوع زمان، انتوا الدقة القديمة. ده لما بقى يكون بيقول لك انت الدقة القديمة، مش كده؟ انت ابونا، يبوس ايديك وخلاص على كده، لا يسمع توجيهاتك ولا نصايحك ولا كلام من ده وخلاص، بس الراجل محترم بيقدرك وبيبوس ايديك، لكن بعد كده هو تحطها على جنب خلاص، مفيش مشكلة، هيمشي باللي هو عايزه، لانك لا تفتح حوار بينك وبينه. فلا بد من وجود الحوار البناء. لابد كذلك ندرك مسألة مهمة نستصحبها معنا على طريقنا دوما، أن الأبناء يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لآبائهم ولمربيهم. دي بند أساسي، هذا باب من أبواب الجنة لا تغلقه. بر الوالدين هذا باب عظيم من أبواب الجنة لا تغلقه. لو أغلقت هذا الباب أنت تحرم نفسك من خير كثير، من خير كثير جدا. فلا تغلق هذا الباب على نفسك، ده لازم نستصحبه معنا، إن الآباء يجب علينا أن نطيعهم، ويجب علينا أن نبرهم، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، حتى وإن يعني قال القول البذيء، وإن ضرب وإن شتم وإن سب وإن فعل وفعل، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. إذن أنت لا تطيع في المعاصي، لا تطيع في الذنوب، لكن ستصاحبهم مصاحبة طيبة حسنة لا عقوق فيها. لا عقوق فيها. فالابن لابد أن يستوعب أنه لا يسع أن يخرج عن طوع أبيه. ما يقولش بقى أنا كبرت، أكبرت بس أنت لك سقف، لك أب لازم تقف عنده، له توجيهات لابد أن أنت تسمع هذه التوجيهات ما لم تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ما لم تخالف شرع الله. لكن لو خلفت التعليمات والتوجيهات شرع الله عز وجل، هل الابن يسمع ويطيع؟ لا، مش رح يسمع، مش رح يسمع خلاص. ولكن يصاحبهم في الدنيا معروفة، ياخد الكلام بلطف وبلباقة وبهدوء وبدبلوماسية، بس المهم ما يعملش الخطأ وما يعملش المعصية. افرض والدك جه قال لك احلق لحيتك، هتقول له اه ولا لا؟ هتبره وتحلق لحيتك؟ لا، لا يجوز لك انك تحلق لحيتك، ولذلك انت لن تحلق اللحية. طب وبعدين الحوارات الكتير اللي شغالة، انت ستحاور وتناور وتدور وتلف وتعمل كل شيء يمكن ان تصل به الى ان تبقى انت كما انت بلحيتك ولا يغضب عليك والدك. تفرض غضب، تحلق ولا ما تحلق شيء؟ لا برضو مش هتحلق، ولكن انت لا تغضبه، لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك عليه، لا تنظر له، يعني ما تبرقلوش، خد بالك مش تبقى تخوفه انت، لا ما تبرقلوش، ترفعش صوتك عليه، ولكن خد الامر برفق وبلين وبلطف. هو يقول لك ويشتمك وانت تجيب له صينيه هريسه، لازم انت تعمل الحسنى، تعمل الخير مهما فعل ومهما قال، لابد ان انت تطيعه ما لم يامر بمعصيه. اذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمربي في نفس الوقت او الاب في نفس الوقت يجب عليه ان يدرك ان هذا الابن لم يعد طفلا صغيرا. يعني الولد مثلا بتاع زمان ابتدائي بقى وكده، هو ده كبر، ده دخل خلاص بقى في اعدادي النهارده، ودخل على ثانوي، ودخل على جامعه، خلاص ده كبر. يعني الاب لابد ان يستشعر ان الابناء قد كبروا، والمربي كذلك يستشعر ان ابنائه وتلاميذه قد كبروا. اللي كان بيقوله له امبارح ما يقولوش النهارده، كل شويه يقول له انت يا ولد، انت يا ولد، انت يا ولد، طب النهارده كبر، يقول له برضه انت يا ولد. يبص لا، الاب انت بقيت اب وداخل على ابوك وشايل ابنك على ايدك، يقول لك انت يا ولد هات الولد هنا. ما فيش مشكله، بس لازم ايه نعرف ان ده كبر، خلاص اصبح له شان واصبح له وضع، لماذا لا نعطيه وضعه ولا نعطيه قدره؟ فلا بد ان احنا نحترم هذا. وكذلك الاب يعمل على بناء ابنه، البناء، الحوار يبني الابناء، الحوار يبني الابناء، كما سنرى ان عدم الحوار بيهدم وجود الشخصيه، يهدم وجود الأبناء تماما. بعض الآباء كما يقول هنا، يعتقد بعض المربين أن التربية ما هي إلا مجموعة من الأوامر والتعليمات إلى من يعول دون مناقشة أو رد. بعض الآباء والمربين فاهم أن التربية عبارة عن إيه؟ شوية أوامر، اعمل اعمل اعمل، يصحى الصبح أنت يا ابني روح وقف على طابور العيش، وأنت انزل السوق، وأنت اعملي كذا، وأنت اعملي كذا، يوزع الأعمال على أفراد الرعية وخلاص على كده. ويجي الظهر جبت العيش، جبت من السوق، عملت، خليت، سويتي، تابع وخلاص على كده. ها لا، الأمر ليس مجرد توجيهات بتلقى فقط أو وظائف بتوزع فقط، ولكن المفترض أن يكون في حوار بناء بين الابن وبين أبيه. فالتربية الإنسانية تتطلب العطاء والبذل والأخذ. التربية لابد يكون فيها عطاء وبذل وأخذ، يعني هتخذ من الطرفين، هتخذ من الطرفين. أنت كابن لابد أن أنت تاخذ وتدي، والأب كذلك والمربي كذلك لابد أن هو ياخد ويدي. ما ينفعش أن طرف واحد يفضل يدي 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 أو ياخد ياخد ياخد، لابد من تبادل الأخذ والعطاء حتى تنتج الشخصية الطيبة الجيدة. هناك بعض الوسائل والقواعد للإنصات الجيد، هناك بعض قواعد للإنصات الجيد. يقول إن مفتاح الإنصات الفعال يكمن في الرسائل غير اللفظية وفي الاتصال غير الشفوي الذي يرسله الأب إلى ابنه من خلال الابتسامة ولغة الحركة والجسم وملامح الوجه ونبرات الصوت وما إلى ذلك. قواعد جيدة للإنصات في الحوار. من هذه القواعد أن الحوار ما يبقاش جاف، ولكن الحوار لابد أن هو يكون في بعض اللمسات وبعض الحركات التي تدعم الحوار بينك وبين ابنك. فهناك خمس خطوات للاتصال الفعال، خمس خطوات للاتصال الفعال. أول هذه الخطوات انظر إليه، انظر إليه. يعني انظر إليه؟ يعني وانت بتكلم ابنك او انت بتكلم من تربيه ماذا تفعل؟ وانت بتكلمه تعمل ايه؟ تبص له. يعني انت دلوقتي بتكلم ابنك او معك ولد بتربيه، طيب كيف تتكلم معه وتتحاور معه؟ اثناء حوارك لابد انك انت تكون بتنظر اليه، ما تكونش مشغول بشيء اخر. لا تتكلم معه وانت تنظر على الجدران، لا تتكلم معه وانت تنظر الى الكمبيوتر، لا تتكلم معه وانت تفر صفحات الكتاب، فهذا يشعره بالاهمال وان هو ملوش قيمه وان الحديث ده ملوش لازمه. عشان كده هتبص تلاقيه فجاه بطل الحديث. لو كان بيفهم الشاب، لو كان بيفهم هتبص تلاقيه فجاه بطل الحديث، تقول له كمل كمل انا معاك. معاك فين؟ انت مش معايا. اذا اردت ان تتكلم مع المراهق فلا بد ان تنظر اليه. هذه النظرات لها اهميه كبيره، لانك بها تستطيع ان تنظر الى شعوره الداخلي. الكلمه اللي انت بتقولها ايه تاثيرها عليه؟ ممكن تقول كلمه تغضبه، هتحس باثر الغضب على وشه ولا لا؟ ممكن تقول كلمه تبسطه، هتحس باثر الانبساط على وجهه ام لا؟ هتشعر. واحد يبسم بسمه خفيفه تحس ان ايه؟ ان الكلمه بسطته. بص ايه كتب جبينه، تحس ان الكلمه ضايقته. اذا لما تنظر اليه انت تستطيع ان تحدد مشاعره، هو قابل لكلامك ولا رافض لكلامك؟ واضح؟ غير لما انت مثلا بيتكلم معاك وانت مضير وشك، ما بتبصلوش ما بتكلموش، انت عمال تسمع تسمع وبس وخلاص، الحوار لا ياتي بنتيجه، الحوار لا ياتي بثمره. فاولى خطوات الاتصال الفعال ان تنظر اليه، تنظر اليه. النقطه الثانيه، لابد ان يكون هناك ثم اتصال بينك وبينه. يعني ايه ثم اتصال بينك وبينه؟ مفيش مانع انك انت مثلا ممكن تطبطب عليه، انك انت تمسح على شعره، خد بالك، يكون في ايه؟ انك انت تسلم عليه، ان يكون في لمسات يسيره وخفيفه منك اليه. النبي صلى الله عليه وسلم وجد انس فمسح على خده، مسح على خده. انظر قد ايه ساوي مسحه النبي عليه الصلاه والسلام على خد انس، يشعر ببرد انابل النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وعلى خده، يعني أكنه بيشعر بالكهرباء عبناشية في جسمه من إيد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيحطها عليه. إذن هذه اليد لها أثرها ولها تأثيرها. فأنت حينما تكلم من تربي أو تكلم ابنك، أما تقرب ابنك جامد تقول قرب هنا، مش لازم يكلمك وهو بعيد، مش لازم يكلمك وهو عامل انتباه. أنت مش بتعمله مثلا محكمة عسكرية واقف بعيد عنك بخمسة متر، أنت مش ماشي في بيت سكن عسكرية يقف انتباه وهو بيكلمك. لا، مفيش مانع ان هو يقرب منك، انه يقعد جنبك، انك تطبطب عليه تقول له مالك يا حبيبي، قول ايه المشكله، ايه الموضوع، وتبدا تبص له وتسمع كويس. يبقى هذا في اتصال، اتصال بعينيك، اتصال بايديك. ايضا هنا المربي يقوم بهذا، المربي ممكن ان هو يقوم بهذه الاشياء. المربي ينظر الى من يكلمه لجذب انتباهه حتى يركز معه. كذلك المربي من الممكن ان هو يمسح على راس من يربيه، ان هو يربط على كتفه، يخبط عليك، ان هو يطبطب عليه، خد بالك، ولكن لا يكثر من هذا. وكلما كان المربي كبير في السن كان هذا ارجى له ان يكون فيه خير، ان هو لما يطبطب عليه او يسلم على الولد او يمسح على راسه. فلما يكون كبير في السن وله قدر وهيبه فلا شك ان ده بيأثر في من يتربى تأثير قوي جدا. غير لما يكون المربي لسه صغير في السن فالمفترض ان هو يبتعد بقدر المستطاع عن هذه الاشياء حتى لا يتورط في مشاكل اخرى، ولكن يكون ايه على قدر الحاجه. ممكن يمسح على راسه مره كده اهوت يعني في الشهر ولا حاجه، ممكن يطبطب على كتفه هكذا حتى لا يحدث مفاسد. فنقول ان هذا الارتباط وهذا الاتصال امر ضروري لجذب الانتباه وحتى نحصل على حوار جيد وبناء. ايضا من الخطوات التي تؤدي إلى اتصال فعال هو التعليق عليه، التعليق عليه وهو بيتكلم، علق على كلامه، علق يعني هو بيتكلم، أنت تفضل قاعد ساكت بصيص له كده هو، ولا تعمل إيه؟ لا، علق على كلامه، علق بس ما تسحبش الحديث منه، هو بيتكلم ثم أنت تقول له خلاص أنا عارف الموضوع ده وتم جاي مكمل له أنت. طب ما أنت خدت الحديث منه، طب ما أنت، ما أنا هو عارف أن أنت عارف، ده أنت أبو العارفين، ده أنت الكبير، لكن هو لسه بيقول معرفة جديدة بالنسبة له. حتى لو كنت انت عارفها واكيد انت عارفها، اسمع منه. وانت بتسمع تفضل تقول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله ان لله وانا اليه راجعون. يبقى انت ايه؟ يبقى في تفاعل في الحديث، انت يبقى هو كده حاسس انك فاهمه، حاسس ان انت بيتكلم في حاجة انت متأثر معاها، وبتديها من التأثيرات والتعبيرات ما يتناسب معها. الحاجة اللي محتاجة تقول فيها ما شاء الله بتقول ما شاء الله، حاجة بتقول فيها إن الله رجعك بيقول إن الله رجعك، بيحس إن أنت إيه ماشي معاه في تسلسله، مش هو بيتكلم في وادي وأنت في وادي تاني نايم، يعني لما تصحى لما تخلص صحيني، لا مش لما تخلص صحيني، ده أنت كده هو بتحسسه إنك ماشي معاه خطوة خطوة، وبتعلق عليه كلمات خفيفة مش بتسحب منه الحديث، لأن إحنا عايزين المراهق يتكلم، إحنا عايزينه يتكلم. لماذا يتكلم؟ لأن في كلامه مصلحة كبيرة جدا، في كلامه بناء للثقة، بيتعود إن هو يتكلم. يعني اليوم الشاب لسه طالع من مرحلة مثلا ابتدائية أو لسه بيكبر، لسه داخل في مرحلة المراهقة ويشعر بخجل ومكسوف يتكلم مع الناس، لما يقعد يتكلم مع والده مثلا وأبوه يفسح له المساحة للكلام يبقى عنده ثقة في نفسه، لما يقعد يتكلم مع المربي بتاعه في المسجد والمربي يسيبه يتكلم ويديله مساحة من الكلام له يتكلم ماشي ماشي ويسمع يسمع يسمع، فهو بيتكون عنده قوة في شخصيته ويبدأ يستشعر إن كلماته مهمة وإنه بيعرف يقول كلام مهم وبيعرف يقول جمل صحيحة، وبالتالي لن يهاب المجتمع، لما يجي يخرج للمجتمع هيعرف يتكلم. لكن لو ما كانش وإنت بتكبته وبتوقفه وبتخلوش يكمل، اللي هيحصل هيطلع في المجتمع مش عارف يتكلم، تبص لقيه عمال يتلعثم في كلماته، خايف خايف من مواجهة المجتمع، مش عايز يتكلم لأنه خايف يغلط. لكن لو تعود وتربى أن يتكلم فلا شك أن هذا سوف يبنيه بناء جيدا. فيبقى هذه نقطة، وهي إيه؟ علق عليه أنك أنت دايما هو بيتكلم تعلق عليه، بس بين الحين والحين، مش كل ما يقول كلمة تقول ما شاء الله الله هو لسه مخلص، سيبه يقول فقرة مناسبة وعلق التعليق المناسب، وانتبه لابد أن يكون التعليق مناسبا، لابد أن يكون التعليق مناسبا. يعني مش يقول لك النهاردة واحد زميلي قلت له ميه ضربيته، قل له ما شاء الله، ما ينفعش، لازم تعيش معاه في الحدث ده، تقول له إنا لله وإنا إليه راجعون، يبقى لازم تحسسه إن أنت عايش معاه، مش يقول لك خبر ثم أنت قل له تعلق عليه بتعليق تاني، يبقى أنت فعلا مش عايش معايا، أنت بتتكلم في موضوع تاني. إذا لابد إن أنت تصاحبه، تعليقاتك تكون مناسبة للحدث الذي يتكلم عليه حتى يستشعر وجودك إن أنت فعلا موجود معاه في الحوار وماشي معاه خطوة بخطوة. أيضا من الروابط المهمة والخطوات المهمة في الاتصال الفعال الابتسامة، الابتسامة، انك انت وهو بيتكلم تحاول انك انت تبتسم، انك انت تبجي الاهتمام بحديثه. طب انت بتبتسم ليه؟ تفتكر تقول لي انت ممكن تبتسم ليه؟ عايز اسمع شويه تعليقات كده، انت ممكن تبتسم ليه وابنك بيكلمك او من تربيه بيكلمك انت بتبتسم؟ لماذا تبتسم؟ ايه دواعي الابتسامه؟ ممكن تبتسم ليه؟ ها مين يقول لي؟ مين يقول لي بسرعه؟ قول. الفكره كويسه، فانت مبسوط ان الفكره كويسه. طب فضي بقك وكلم. ها فكره جميله ماشي، الفكره كويسه فانت مبسوط منها، ايه تاني؟ انت مبسوط بان هو بيتكلم، خد بالك مهمه جدا، انت كمربي سعيد انه بيتكلم، مسرور انه بيتكلم، زي بالظبط ابنك لما يكون لسه طفل رضيع وبدا يمشي، كان بيحبي وبدا يمشي، فرحتك قد ايه بقى؟ كبيرة جدا، ده بدأ يمشي وتغني له بقى وتاتا وخط العتبة والكلام اللي انتوا فاهمينه ده، فرحان قوي بيه بالخطوتين اللي مشاهم دول. هو بالظبط المراهق لما يجي يتكلم ويفتح حوارات طويلة تبقى انت مبسوط، تبقى انت فرحان ان هو بدأ يتكلم، انه بدأ يكبر، بدأ ينضج، بدأ يبقى له شخصية تتبلور ويعبر عنها بالكلمات اللي هو بيقولها ديت. إذا لابد من الابتسامة والاهتمام بالحديث، لا تشعره بالملل، يعني هو بيتكلم معاك تقول بص في الساعة، يعني ايه بص في الساعة؟ يعني خلص خلص طولت مش كده؟ لا تشعره بأنك تمل حديثه، ما تحسسوش ان كلامه بارد او ان كلامه مش مقبول او انك عايز تخلص الجلسة مش كده؟ لا لا تشعره بهذا. امال ايه؟ اصبر، انت بتربي لازم تصبر ولازم تتحمل ولازم تتجمل، لازم تتجمل، يعني تبقى انت تسمع كلام يفرس ويضايق وينرفز وعمال تبتسم، مضطر تبتسم، لازم تبتسم لانك بتربي بتوجه. فهذا الامر امر مهم، مش واحد يقول لك طب احنا كده بنكذب بقى احنا بندعي، لا ده انت بتربي انت بتوجهه، ولذلك انت بتصبر عليه وبتحتسب الاجر في صبرك عليه. فالانتباه مهم جدا لكن انت تنتبه اليه، ولا يعني تنظر للساعه ولا تنظر في اشياء اخرى، لا تبعد عنه. كذلك عندما تنتبه اليه انت وهو يتكلم، انت بتبص في ملامح وشه، بتبص لايه؟ ساعات مثلا وانت بتتكلم وانت بتعلق ممكن تبص تلاقيه ايده بتترعش مثلا مرتبك، ممكن تبص لإيه شفايفه بتتهز مثلا، عينه عمالة ترعش، صح؟ تبص لإيه عينه عمالة ترعش كدوت، أو بيحصل له نوع من عدم الارتكاز والاطمئنان، في اضطراب، بتحس إن أنت بتكلم واحد مضطرب. طيب واحد مضطرب تعمل إيه أنت بقى في حديثك معاه؟ أي تلطف في الجو معاه، إنك أنت تهديه. أنت حسيت إنه مضطرب، يبقى لابد إنك أنت تغير نبرتك. طالما حسيت إنك نبراتك اللي أنت بتقولها ديت عملت له نوع من الاضطراب، بصيت لقيت إيده عمالة ترتعش، ركبه عمالة تخبط في بعضيها، سنانه عمالة تخبط في بعضيها، عينه بترتعش، شفايفه بترتعش، يبقى أنت لابد إنك أنت تخفف وطأة الحوار عليه شوية، لأن أكيد الحوار بتاعك نبرته عالية. إذا لما تبص له وأنت بتكلمه، مهمة جدا. دي وسيلة من وسائل التواصل. أكمل ولا أقف؟ المفترض أنت بتبص عشان تقول أكمل ولا أقف. لو لقيت إن الحوار بيربكه وبيجهده وبيتعبه، يبقى لابد إنك تلطف الحوار وبعدين تقف. مش تقف وانت كده اهو، مش تقف وانت ربكه، لا، لابد انك تلطف الحوار وبعدين تقف، وبعد كده تبقى تكمل الحوار مره اخرى في امر جديد. ايضا من وسائل الاتصال الجيده تلخيص الحوار. تلخيص الحوار يعني بعد ما يخلص كلامه، انت طبعا منصت وقاعد بتركز في الكلام اللي هو بيقوله كويس جدا، وبعدين بعد ما خلص تقول له جميل جدا، يعني انت تقصد كذا 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 كذا، تقوم جاي ملخص له اللي هو قاله. تلخص اللي هو ايه؟ اللي هو قاله. الفكره اللي هو كان بيعرضها، قاعد يعرضها وبيتكلم 10 دقائق، ثم انت تقول له كلمتين، يعني انت تقصد كذا؟ يقول لك ايوه هي دي. يبقى انت كده هو لخصت معلوماته. تلخيص المعلومه دي بيفيده جدا، بيشعره انك كنت معاه فعلا على الحوار، بيشعره كذلك انه كلماته مهمه، وان في الاخر اصبح لها معنى. ثم يضيف اليه شيء جديد، يعلمه هو كيف يلخص الكلمات، كيف يختصر العبارات. يعني هو قاعد بقاله 10 دقايق يتكلم، انت جيت قلت ايه؟ قلت كلمتين، خلصت العمليه. يعني كان ممكن انا اقول الكلمتين دول من الاول. طيب هو بقى لما يكبر هيعرف ازاي يقول الكلمتين دول بسرعه. فانت تدربه وتعوده على كيفيه التلخيص، ان هو ازاي يختصر الكلمات، ازاي يقول العبارات الجيده، العبارات المطلوبه، حتى لا يخرج الحوار بعيدا عن مقصده ومرماه. لابد أن تتبين معنى الرسالة التي يريد الشاب أن يتكلم فيها. أحيانا الشاب يفضل يتكلم فأنت مش قادر، أنت مركز بس مش قادر تفهم هو عايز إيه، مش قادر تفهم، هو عمال يدخل في موضوع ويطلع من موضوع، ما هو شيء طبيعي أن هو لسه مش مدرك إزاي يقول العناصر المترتبة وإزاي يقول جمل وراء بعضها، مش مدرك، فأنت هتوه معاه. ماذا تفعل؟ لابد أن تقف على المعنى الحقيقي، أنك أنت تسأله طب أنت تقصد إيه؟ حتى لو قال بعض العبارات أو بعض الجمل اللي هي ممكن تكون أنت بتفهمها بمحمل غير جيد، ما تهاجمهوش وتقوله أنت إزاي تقول كلمة زي دي، إزاي تلوح لي، إزاي تشوح لي. لا، أنت اسأله عن مقصده، تقصد بالكلمة دي، الكلمة دي معناها إيه، طب الكلمة دي تنفع في الموضوع ده، علشان تستوضح منه هو فعلا يقصد الكلمة دي بمعناها، ولا أقولها كده من غير ما يدرك معناها. لأن في ناس كتير بتقول كلمات ما يعرفوش معناها. انت ممكن تفاجأ ان ابنك الصغير جالك من الشارع ونقل لك مثلا شتيمة قذرة جدا، يقول لك يا ابي يعني ايه كذا، تقول له ايه حضرتك؟ شتيمة قذرة جدا، يقول لك يعني ايه دي، يعني ايه هو لقطها كده ما عرفش معناها. انت لازم توضح له ان دي حاجة قبيحة ما ينفعش تقولها، ان الاولاد المشردين بتوع الشوارع قلالات الادب هم اللي بيقولوها، انت ما تقولهاش خالص، الناس مش بيحبوا ربنا وما بيسمعوش الكلام هم اللي بيقولوها، انت اوعى تجيبها على لسانك. لكن لو تقول امشي لبعيد ما اسمعش الكلمه دي منك تاني، خلاص الوله هم جايه قايلها لاخوه لعمه ولخاله، وهتبص تلاقي في بيتك دخلت عبارات وشتايم غريبه ما تعرفش عنها حاجه. طبعا وده بيبقى حاجز احيانا، ان الابن بيوصل لمرحله الاعداديه ومرحله الثانويه ويدخل المدرسه ويحتك بقى ببيئات مختلفه، اللي جاي من هنا واللي من هنا واللي من هنا، وكل واحد جاي بقاموس مصطلحات، مش كده؟ كل واحد جاي من منطقة وبيئة بقاموس، فهتبص تلاقي القواميس هتسيح على بعضيها، ده بينقل لدوت وده بينقل لدوت. يجي الابن يسألك من أول مرة يعني ايه الكلمة دي، قول له انت قليل الأدب، ازاي تقول كلمة زي دي؟ يبقى خلاص الولد مش هقول بيت الكلمات، هو كان جاي بقاموس 10 كلمات عايز يسأل في معناهم، من أول كلمة قمت انت شاتمه أضفت له نقطة جديدة للقاموس اللي عنده، قمت شاتمه ووقفت الحوار. طب خلاص هو هيعمل ايه بعد كده؟ هو الكلمات اللي في مخه هيبدا يستعملها، هيستعملها فين؟ مش هيستعملها في البيت طبعا، لان انت رقيب في البيت، هتبص تلاقيه في المدرسه عمال يستعملها ويشتم صحابه ويشتم هنا واللي هنا واللي هنا، وانت بص لا يوم من الايام جاي لك استدعاء ولي امر، ثم جاي راح مدرسه خير فيه يقول لك ابنك عمل وعمل وعمل. مش ممكن، ده ابني ملاك. انت مش واخد بالك الملاك ده كان ايه اللي حصل؟ ده الملاك ده كان شايل في قلبه كذا وكذا وكذا وكذا، بس انت ما سمعتوش. فالملاك ده تحول لشيطان وانت مش واخد بالك. نتيجة ايه؟ نتيجة انك انت كبتته، انك انت ما سمعتش الحوار بتاعه. لا، اسمع، اسمع الحوار حتى تعرف ما عنده، وبعد ذلك صوب الصواب وخطأ الخطأ. الحاجة الصح قوله دي صح، مفيش مشكلة ممكن تعملها. الحاجة الغلط قوله دي غلط. وغلط ليه؟ لابد ان انت تقنعه انها خطأ ليه، ودي ان شاء الله هنفصل فيها لما نتكلم على الحوار والاقناع في الحوار. يقول: اما الحوار المعتمد على الاتجاه الواحد، هنا ايضا قبل ما ندخل في هذه النقطة وهي كيف نتبين الرسالة، فبيقول ان خبرتنا ليست كخبرة ابنائنا. المربي لابد ان هو يدرك، والاب لابد ان هو يدرك ان خبرته مش زي خبرة ابناء. الابناء ايه خبرتهم؟ تفتكر ايه خبرتهم؟ ضعيفة جدا. ده لو كان في خبرة هتبقى ضعيفة جدا. فانت خليك عارف ان خبرتك مش زي خبرة ابنائك. فلما الابن يتكلم معاك سيبه يبدي خبراته، سيبه يظهر لك خبراته الجديدة اللي هو اكتسبها مش منك، اكتسبها من النت، واكتسبها من القنوات الفضائية، واكتسبها من زملائه في المدرسة، واكتسبها من الشارع، واكتسبها من المسجد. سيبه يطلع لك الخبرات الجديدة علشان تتمكن من تصويب الصواب منها وتخطئة الخطأ منها. لابد ان هو يتكلم بها ويخرجها. فانت لابد ان انت تسأل نفسك بصفة مستمرة. مثلا اذا كنت مثلا انت بتدير حوار، هل هذا الحوار الكلمات التي تقولها تصلح في هذا المقام ام لا؟ تدير حوار بينك وبين ابنك، الكلمات اللي انت بتقولها تصلح هنا ام لا؟ لازم تسأل نفسك الكلمات دي مناسبة ولا غير مناسبة، لان ممكن الكلمات اللي انت بتقولها في حوارك ما تبقاش مناسبة. هو راجل كبر وانت لسه بتكلمه بالعبارات الصغيرة وبالكلمات الصغيرة. لا، فانت لا تفعل هذا. لابد انك انت دائما تلاحظ في حوارك معه الحركات والسكنات، وانت تسأل نفسك من انت، انت شخصيا كمربي، انت مين؟ هل انت من يستمع للمشاعر كما يستمع للحقائق؟ انت كمربي هل انت من يستمع للمشاعر كما يستمع للحقائق؟ يعني ايه؟ يعني ابنك دوت او من نربيه، هل هو جسم فقط ولا في روح وله مشاعر وله احاسيس؟ له مشاعر وله احاسيس، مش دوت بيغضب وبيحب وبيخاف وبيحزن وبيفرح، له احاسيس وله مشاعر. انت حينما تخاطب من تربيه، هل انت تستشعر ان له مشاعر تحاول انك انت تخاف عليها؟ يعني ما تقولوش كلمه تجرحه، ولا بتقول اي كلمه ومش مشكله؟ لابد ان انت تدرك ان له مشاعر وان له احاسيس، وانه ممكن بيخجل. والشباب في هذه المرحله ممكن يبقى عنده خجل شديد جدا، فانت تراعي انه قد يخجل، قد يكون مستوحشا للكلمات التي تقولها، كلمات غريبه عليه، في نفس الوقت مش عارف معناها ومش عارف يقول لك ايه. فانت دايما اسال نفسك انت بتخاطب المشاعر ولا بتخاطب الحقائق فقط؟ لا، انا لازم اخاطب المشاعر واخاطب الحقائق. يعني لما اتكلم مع واحد، تتكلم مع من تربيه او تتكلم مع ابنك، لازم تستشعر شعوره ايه. هو بيحكي مشكله، ممكن يكون متضايق جدا وحاسس بالكبت وحاسس بالاضطهاد وحاسس بالظلم، وجاب بيحكي لك مشكله. افهم شعوره واحساسه وافهم كلماته عشان تقدر تحل المشكله. لكن هتفهم الكلمات بس وتقول انت غلطان، كان قصادك ما تعملش كده، لا، بس مشاعره هتحملك على راي اخر. اذا لابد ان انت تفهم المشاعر بتاعته، هو غضبان، هو فرحان، هو حزين، هو مكبوت، هو ايه بالظبط. فحوارك وخطابك يكون للاثنين معا، للحقائق وللمشاعر كذلك. هل انت من يحرص على التركيز مع المراهق اثناء الكلام؟ بتركز ولا انت اصلا مش حريص على التركيز، عايز تسمع منه كلمتين وتضيع الوقت ويمشي؟ لابد ان تكون ممن يحرصون على التركيز في كلامهم وحوارهم. هل انت ممن يحافظون على الاتصال المباشر مع المراهق، انك انت تنظر اليه، انك انت تطبطب عليه، انك انت تقول له عبارات التشجيع بصفه مستمره، ولا الكلمات ديت مش موجوده في القاموس عندك؟ لابد ان انت تدخلها في قاموسك، انك انت تنظر اليه اثناء كلامك، انك انت تهتم بحواره، انك انت دايما تعلق على التعليقات الخفيفه السهله التي ذكرناها. وكما ذكرنا لا تنشغل بما ستقوله له بعد الحديث. ما يبقاش انت هو بيتكلم وانت سايبه بس بتجهز له كلمتين قنبلة راح ترميهم عليه في نهاية الكلام. لا، ما تنشغلش بنهاية الحديث، افهم منه الحوار كيف يدور وناقشه في المشكلات التي يتعرض لها. لكن تسيبه يتكلم وفي الآخر تنجي شتمه أو ضربه أو طرده أو تأذيه وتقول له امتنع عن الكلام في المواضيع ديت، لا ما ينفعش، مش حل. افرض مثلا واحد جاي بيكلمك في أي مشكلة، لابد أن تسمع لهذه المشكلة وتحاول حلها كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله. حاول كذلك ألا تقاطعه، لا تقاطعه إلا نادرا، لا تقاطعه إلا نادرا، ودايما تبدي له مشاعرك الطيبة، إن أنت وأنت بتتكلم معاه مبسوط جدا بحديثه، فرحان إن هو بيتكلم، إنك أنت متواصل معاه، إن أنت فاهم اللي بيقوله، إن أنت دايما بتستفيد من الكلمات اللي بيقولها. ما تحسسوش إن هو بيقولش حاجة مفيدة، أنا أقول له ما شاء الله، لأن في فعلا حاجات جديدة استفدتها من الحوار معك، ومش معقول فعلا ما تستفيدش، أكيد راح تستفيد من الحوار مع من تربيه أو مع ابنك. يقول: أما الحوار المعتمد على اتجاه واحد يكون له العديد من النتائج السلبية. الحوار المعتمد على اتجاه واحد، إن الأب بس هو اللي بيتكلم أو المربي بس هو اللي بيتكلم، عمال يتكلم، طب ده ليه سلبيات ولا مش سلبيات؟ أكيد دي سلبيات، أكيد له سلبيات. من هذه السلبيات شعور المراهق بالظلم وأنه شخصية لا قيمة لها. لما أنت تفضل تتكلم بس المراهق بيشعر بإيه؟ إنك ظلمه، ما ادتوش مساحة يتكلم، يشعر بالظلم ويشعر أنه هو شخصية لا قيمة لها نتيجة أنك أنت ما سمعتوش، فأشعر ملوش لازمة، أنه ملوش قيمة، أنك أنت اديت تعليمات من غير ما تسمعه، أنك أنت اعتديت على رأيه وفكره من غير ما تسمعه ولا تسمع، ما عملتوش استجواب. مثلا يجي الأب مثلا يقول لك خلي بالك من أخوك الصغير دوت، خلي بالك منه، أخوك الصغير ده باشا، يقوم ماسك الكوباية كسرها، تقوم أمك بقى إيه؟ عاملة صوت، كسرت الكوباية، مش تخلي بالك من أخوك، مش قلت لك خلي بالك من أخوك، وتقوم جاي مزعقلك. وأول ما يجي أبوك الباشا كسر الكوباية، أنه باشا تقصر الصغار ولا الكبير؟ لا ده الكبير، ساب أخوه يكسر الكوباية. أبوك طبعا الأب أول ما يدخل في البيت يشتم، مش عارف تخلي بالك من أخوك، مش عارف إيه، ويفضل يشتم. طيب وبعدين الابن هيشعر بالظلم ولا لا؟ ده مش أنا اللي كسرت الكوباية، ده الباشا، مش كده؟ ده الباشا اللي كسر الكوباية مش أنا. فأنت عمال كأب تشتم وتضرب وتلومه وتعاتبه، أنا عاتبه على إيه؟ ده الولد الصغير ماسك الكوباية كسرت منه. فالابن الكبير يشعر بإيه؟ يشعر بالضيق، يشعر بالظلم، يشعر إن هو ليس له قيمة. ده ما حدش حتى قال لي الكوباية كسرت إزاي، ما حدش سألني طب ليه سبت الولد يكسر الكوباية، مفيش أي حوار. فيشعر بالظلم، يشعر بالضيق، يشعر بالاضطهاد. المعلومات دي هتتراكم عنده وهتعمل خلفية سيئة. أيضا من السلبيات ضعف قدرة المراهق على الحوار مع الآخرين، ضعف قدرة المراهق على الحوار مع الآخرين، ما يبقاش عنده القدرة للكلام مع الناس. زي ما قلنا إن هو معك أنت كأب أو مع المربي في المسجد أكنه بيتدرب على الكلام، زي بالضبط الطفل الصغير اللي بيتدرب على المشي، فهو بيتدرب على الكلام. فأنا لما أدي للمراهق فرصة إنه يتكلم ويخطئ قدامي وأنا صوب له كلامه، هياخد ثقة في نفسه. تبص تلاقيه بعد كده يخرج للمجتمع، يستطيع أن يتكلم أم لا؟ تبص اللي بيتكلم يقدر يشارك في الحوارات على طول ويبقى نابغة من صغره. ولكن إحنا لو جينا سكتنا يجي يتكلم، اسكت أنت، عيب ما تتكلمش والكبار قاعدين. الله، طب بقى كبير برضه، هو الواحد ما بقى عنده 16 سنة يبقى كبير ولا صغير؟ ده يبقى كبير خلاص ولا لسه صغير يا اخوان؟ ده الشرع خلاك كبير، طالما الإنسان بلغ يبقى خلاص ده هيسأل أمام الله سبحانه وتعالى، زي اللي عنده 40 سنة وعنده 50 سنة هيسأل أمام الله سبحانه وتعالى. فما بقاش صغير، يجي مثلا ابنك اللي هو بقى عنده 15 سنة و14 سنة و16 سنة يجي يتكلم، تقول له اسكت انت ما تتكلمش، يجي لا مالكش رأي في البيت ده، انا كبير، انا الراجل، انا الاب. طب وبعدين يطلع الابن ملوش شخصية، مش قادر يعبر عن رأيه، دايما يشعر بالاضطهاد، خايف يتكلم يقولوا له اسكت ما تتكلمش. في اي مجتمع بقى خلاص خايف يتكلم يتقال له اسكت ما تتكلمش، وبالتالي هتبص ليه مش عايز يتكلم، خايف يتكلم. احنا بنقتل الابداع في ابنائنا، بنقتل التطور في حياتهم، خايف يعمل حاجه، لاحسن يتقال له انت ما تنفعش، انت ما تعرفش، انت هتفشل، انت مالكش تتكلم. كل العبارات دي عبارات هدامه. فاحنا ترك الحوار للابناء لا شك أنه هو يعني فيه خير عظيم جدا، وقاطع الحوار فيه مفسدة عظيمة كما ذكرنا، ضعف قدرة المراهق على الحوار مع الآخرين. تعود المراهق على التبعية، تعود المراهق على التبعية، ودي سلبية كبيرة جدا. طبعا كل حاجة أنت بتقول له اسكت اسكت اسكت، فتعود يعمل زي ما أنت عايز، زي ما أنت عايز على طول، زي ما الأب عايز. هل هذا النمط نمط جيد؟ لا طبعا، نمط التبعية ده ليس نمطا جيدا، ولكن لابد أن الابن يبقى له شخصية، ولا هي تبقى نماذج متكررة. الأب له شخصية، لكن إيه المانع أن الابن يبقى له شخصية أخرى، وشخصية الأب تدعم شخصية الابن، أو شخصية المربي تدعم شخصية الابن. مش لازم المربي يطلع نسخ زيه، لا مش لازم، ممكن يكون عندهم طاقات وقدرات وإمكانيات هائلة أكتر منه، مفيش مشكلة. إذن المربي بيدفع نحو التربية ونحو التشييد ونحو البناء. فهي تعود المراهق على التبعية والإيحاء إليه بأنه لا يستطيع أن يأخذ القرار المناسب، دائما بتحسسه أنه ما يقدرش يعمل فيخجل ولا يشترك في الحوارات مع الآخرين. أيضا من السلبيات الناتجة دمور قدرة المراهق على التفكير والابتكار، ما يفكرش، ما يبتكرش، ما يبدعش، يحاول يبعد عن كل شيء ممكن يخليه يتسأل أو يتلام أو يتعاتب. فدمور قدرة المراهق على التفكير أو الابتكار حتى تكون حياته نمطية تابعة لشخصية الأب أو شخصية الأم. دائما يقولوا اسكت اعمل زي بنقول لك، فيعمل زي الأم أو يعمل زي الأب. فضل. نعم، احنا ذكرنا ان هو ايه، ان هو ما بيقدرش يواجه المجتمع، بيقدرش يواجه المجتمع، يعني ما بيقدرش يحتك بيهم. ليه؟ لضعف ثقته في نفسه، ما عندوش ثقة في نفسه، فبالتالي خايف يتكلم يصبح مخطئ، يتلام، يتعاتب، يجي بالكلام لوالديه فيسكت، ويقوم جاي مكرر نفس الكلمات اللي بيقولها الأب ونفس الكلمات اللي بتقولها الأم، فتطلع نماذج سلبية لا تخدم المجتمع ولا تقدمه. أما إذا أراد المربي أن يحقق من الحوار أفضل النتائج، لو عايزين بقى احنا نحقق من الحوار ده أفضل النتائج، إيه السلوك اللي نسلكه؟ أول شيء عليك أن تستمع للمراهق بكل إنصات وتقدير لما يقوله مهما كانت قيمة ما يتحدث عنه. لو أنت عايز فعلا تصل بالحوار أنه يكون حوار بناء، وأنك أنت تفضل توصل لأفضل النتائج مع المراهق، أفضل النتائج معه هو أنه يبقى شخصية عندها القدرة على التكلم والخطاب والحوار والمناظرة والمناقشة، يقدر يرفع صوته، يقدر يدي درس، يقدر يخطب، يقدر يعمل. لو أنت عايز توصل معاه لهذه الدرجات، إذا لابد أن تستمع للمراهق بكل إنصات وبكل تقدير، لازم تسمع له بتقدير وإنصات، مش مجرد أنك تسمع كده هو بتضيع وقتك، لا، بكل تقدير وبكل إنصات حتى تتمكن من توجيهه. مهما كان الحوار فيه من البساطة أو من الركاكة، لابد أن أنت تسمع، بيقول كلام بسيط، موضوعات هايفة، اسمع اسمع عشان توجه. لو كان كلام هايفة توجهه، كلام كويس برضه هتوجهه للاستفادة الأعظم والأفضل والأعلى. أيضا للحوار الأفضل، لا تقابل حديثه بنقد سريع في أول الكلام حتى لا يحدث له كبت بما يكبت، فلا يستطيع أن يتكلم فيما أراد أن يتكلم عنه بعد ذلك. لو أنت بمجرد ما تكلم نقدته هيعمل إيه؟ هيسكت، هيسكت على طول. افرض مثلا أنت لسه أخ طيب أو شاب طيب ما تعرفش حاجة، فجيت قلت مثلا لباباك، قلت له أنا النهاردة في واحدة في السكة عكستني، واحدة في السكة عكستني، ما ده أمر وارد، النهاردة أنت اللي بتتعكس. فأنت جيت قلت لباباك في واحدة في السكة عكستني، قالك أيوة، ما أنت ماشي مش ماشي صح، تليك أنت اللي عملت، أنت، وتبص تلاقيه أم جاي يدلك وابل من الشتايم والإهانة والإحراج. ثم أنت عامل إيه؟ هتسكت، مش هتقوله إيه اللي حصل بعد كده، لا هتقوله بقى أن هديتك نمرة التليفون، ولا هي بعثت لك جواب أحمر في عيد الحب، ولا، مش هتقوله حاجة من دي خالص، هتقفل أنت على الموضوع. طب وبعدين الموضوع جوه بيغلي ولا لا؟ هيجد من هم على شاكلته، هيجد من اصدقائه اللي هم كده، اللي هو بقى ده مش واحده اللي عكسته، لا ده اللي عاكس واحده، ده هيلاقي اللي بيعاكس وهيمشي معاه، وبعد كده الامور هتتطور. وبص تلاقي بعد كده تسال على ابنك في المدرسه غياب 31 يوم، يا ابني كنت فين؟ تبص تلاقيه كان على البحر، كان في سايبر، كان ما اعرفش فين، كان فين، لا ده بال30 وبال31 وبال40، ده كان فين ده كله؟ في غيب عن البيت. لماذا؟ مين السبب؟ تفتكر مين السبب؟ الدولة ولا الحكومة ولا المدرسة ولا الأب؟ الأب كل حاجة تقوله الدولة، الدولة، الحكومة، الحكومة، بريئة شوية الحكومة، أخذ بالك؟ فالأب هو السبب، إن هو ما سمعش، إن هو ما سمعش، كان يجب عليه إن هو يسمع. لو إنك سمعت من المراهق ممكن تاخد شوية وقت صغيرين، لكن لو حصلت مشكلة هتحل المشكلة في قد إيه؟ وقت صغير ولا وقت كبير؟ وقت كبير جدا. افرض ابنك دوت مشى مع واحد مدمن، كان ممكن من اول كلمتين ولا جالك قال لك يا ابي والله واحد النهارده اداني سجاره كده بس منفوخه ملفوفه تخينه شربتها دخت، يقول لك ولد اوعى، ويقوم جاي يعني يقول لك اللازم. طبعا انت ما عرفتش ايه الموضوع وما عرفتش ايه اللي كان جوه السيجاره، ولا الموضوع ده ينفع يتكرر تاني ولا ما ينفعش، ولا انه حرام ولا حلال، كل المعاني دي اتطمست مش معروفه. جاء صاحبك تاني يوم، ايه رايك في سجاره امبارح؟ اظن مشي دماغك. تقول انت طبعا تقول له لازم تمشي معاه في الحوار، تقول له صحيح مشي دماغي، خلي دماغي مشت. اقول لك طب خد واحده تانيه، لا بلاش، خد واحده ثالثه رابعه خمسه، بقيت مدمن. وبعدين يفاجئ الاب انك انت بقيت مدمن، طب تعالى نعالجك، هتاخد قد ايه وقت؟ شهور عشان تتحط في مصحه وتتعالج ومصاريف ونفقات، قد ايه الوقت ضاع وقد ايه الفلوس ضاعت، في حين انه لو قعد يسمع المشكله شويه وكان كبس على قلب نفسه حبه وكان سمع على مضض الكلام اللي بيقوله ابنه، كان سمع، كان حل المشكله من الاول، كانت حلت المشكله. لما كان الابن قال له وقال لي وقال لي وقال لي واداني وخربت وشربت وعملت، الأب يمسك نقطة نقطة ويبدأ يحللها، يقول له الصح إيه والغلط إيه، ويفهمه الموضوع ماشي إزاي، فالابن هيفهم، مش هيعمل كده تاني. لكن أمانة جاي على طول زي بيقولوا تشوطه ولا تضربه ولا تخبطه ولا تشتمه ولا تهينه ولا اطلع برا البيت ومش ماكش هنا تاني كلام ده، وبعدين هينحرف. وبعد ما ينحرف مين اللي هيقعد فيها؟ الأب. الأب بقى اللي يقعد فيها يعالج ويجري، ما مش معقول العيلة بقى فيها مدمن، ولا هترضى؟ مش معقول. وبعدين ده المدمن ده مش هيسقط، ده هيجي يسرق امه ويسرق ابوه ويسرق بيته ويسرق اخواته، وممكن يقتل، لانه خلاص اصبح عنده شيء ادمان، اصبح كالجنون، يبقى ممكن يعمل اي جريمه بعد كده. يعني ده كله كان سببه ان الاب ما عادش يسمع ابنه شويه؟ تخيل، ممكن يكون سببه ان الاب ما عادش يسمع ابنه شويه، او ان المربي في المسجد ما عادش يسمع اخوانه وابنائه شويه، يسمع مشاكلهم، اسمع شويه، اديهم شويه من الوقت، هتوفر وقت. انت بتديهم وقت فعلا، لكن هتوفر وقت، انت مش بتضيع وقت، انت بتوفر وقت. هذه لابد ان تفهم بطريقه جيده. بقائك مع ابنائك لتعلمهم وترشدهم ليس تضيعا للوقت، ولكنه توفيرا للوقت. انت تعلمه كيف يسير. تخيل لو انت واحد قلت له بص اركب وروح ابو قير، ام جاي ركب وراح رشيد، ما هو ما يعرفش، مشكله راح رشيد، علشان يرجع من رشيد ده تاني هياخد قد ايه وقت وقد ايه فلوس عشان تصحح مساره، هتبذل مجهود، مع انك لو ارشدته من الاول ارشاد سليم ما كانش هيقع في هذه المخاطر. فكان ينبغي علينا ان احنا نرشد ونوجه الابناء. يجب عليهم ان يستشعروا ان الاباء ليسوا اعداء والمربين ليسوا اعداء. نحن نعلم ان الابن لابد يبقى له شخصيه ويبقى له كيان ويبقى له وضع ويبقى له راجل، ايوه احنا عايزين رجاله، نحن نريد الرجال، ومش ممكن ان الجيل هيفضل جيل زي ما هو، يعني جيل السبعينات والستينات والخمسينات، هل الجيل موجود ولا جيل معظمه انقرض؟ لا ارجع شويه، جيل بتاع سنه 20 وسنه 30 وسنه 50 موجود منه مين؟ البني ادمين اللي موجودين فين هم؟ مفيش، قليل جدا، الاجيال بتنقرض. طب تخيل لو احنا لم نحرص على تربيه الابناء وتربيه الاجيال، يبقى الاجيال هتنقرض، احنا هننقرض كلنا. فنحن حريصين على أن يخرج الأبناء على تربية جيدة. فالابن لازم يستوعب المعنى ده، إن أي مجهود يتبذل معاه هو له حتى يستقيم ويعتدل على أمر الله تبارك وتعالى وعلى طريق الله سبحانه وتعالى. فلابد أن الابن يستجيب لهذه التوجيهات، لابد أن الابن يستجيب، مش يقاوح ويعاند يقولك لا بمزاجي، لا كل حاجة أعملها بمزاجي. طب بشويش شوي، خلي مزاجك حسب الشرع، خلي مزاجك حسب اللي ربنا بيأمر بيه، ما تخليش مزاجك تبع أهواء الشيطان، لابد أن الشاب يستجيب للتوجيهات والإرشادات التي تقال له ممن يكبرونه في السن وممن هم أكثر منه خبرة ومن والديه، لابد أن يستجيب لهذه التوجيهات طالما كانت موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. إذن لا تقابل حديثه بنقد سريع في أول الكلام. أيضا احرص على أن تشعر المراهق بالاهتمام حتى لا يحاول تجنب الحديث معك فيما بعد. لازم تحسسه أنك مهتم بكلامه. لما تحسسه أنه مهتم بكلامه هيجي يكلمك. يعني ممكن المسجد يبقى مليان ناس لكن أنت واحد بس بيسمع، فبص لقي المراهق ده سايب الناس كلها وجاي الواحد يكلمه. إيش معنى جاي لده؟ ده اللي بيسمعه، ده اللي بيكلمه، مش كده؟ ولذلك أنت اسمع للمراهق واهتم بحديثه، ستجده حريص جدا ان هو يجي ويكلمك ويقول لك مشاكله وانت هتوجهه وتحل له مشاكله باذن الله. احرص على توفير الوقت الملائم الى استماع للاستماع للمراهق. لابد انك انت توفر له وقت، ما يعني لا تضيع الاوقات وتيجي على وقت المراهق تقول ملوش وقت. يبقى انت عمال تضيع في وقتك يمين وشمال، وتيجي على وقت التوجيه والارشاد والتربيه تقول مش لاقي وقت. لا، لابد انك انت تفرغ وقت لتربيه وتوجيه الابناء. هناك نماذج تكون خاطئة في الحوار، فيكون نموذج خاطئ للحوار مثلا زي مثلا الأب عندما يدخل المنزل والأم تشتكي، فيبدأ الأب يعني يسب الولد ويضربه، يجي الابن يتكلم، انت خلاص انت مظلوم ما بتعملش حاجة، بس ممكن تكون عملت شوية شغب. يعني أول ما جيت من المدرسة وانت فتحت الكمبيوتر وقاعد على الكمبيوتر تلعب، قاعد تلعب بالك ساعتين، طبعا مش صح، لكن هو انت عملت كده. الام يلا قوم من على الكمبيوتر، انت مش عايز تقوم. يا ابني قوم من على الكمبيوتر، مش عايز تقوم. تشد الفيشه تحطها انت، انت معاند وعايز تفضل تتفرج على الكمبيوتر. طب والله لما يجي ابوك، لما هلال يجي ابوك، طبعا الراجل جاي مرهق متعب من العمل بعد عناء يوم كامل، تقول له ابنك اول ما جه من المدرسه رمى الشنطه وقعد يتفرج على الكمبيوتر بقاله 5 ساعات، بقاله 4 ساعات، بقاله 3 ساعات. الاب يعمل ايه؟ انت يا ولد يا قليل الادب، يا طخ 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 طخ، ويفضل يرسلك شويه شتايم محترمه، ويضرب بقى باللي في ايده واللي في رجله، اي حاجه تقابله يفضل يضرب بيها، ما هو ما عندوش وقت للحوار. خد بالك الاب جاي ايه؟ متعب، ما عندوش وقت للحوار. لسه يقعد يقول له يا ابني يا حبيبي ايه اللي خلاك تقعد قدام الكمبيوتر 5 ساعات؟ لسه يقعد يناقش. الاب ما عندوش وقت للحوار، ودي مشكله، ما عندوش وقت. هيقوم جاي شاتم وضارب وقاصر. طب ابن ممكن يعمل ايه؟ يقول له بس اتكلم. يقول له وليك عين تتكلم؟ طب اسمعني. اسمعك مش عارف ايه. وممكن تسمع عبارات كتيره جدا. زي ايه كده؟ ممكن نسمع ايه تاني؟ تخيل نفسك كده، هو مامتك اشتكت لباباك وباباك دخل في البيت، قام جاي ايه طخ طخ طخ، ما بين ضرب وشتم، وها انت عايز تتكلم، عايز تدافع عن نفسك، عايز تقول حاجه، هتقول له ايه؟ عايز اتكلم، يقول لك انت ليك عين تتكلم، ده انت ما تتسمعش، ده انت مالكش قيمه. ايه تاني؟ ايه، ما حدش بتقال له حاجه؟ ايه ده والله ما شاء الله تبارك الله. ها كانه نصب احمر، يعني اتلطخ بالدم. ده انت هتعمل ايه؟ هتقول ايه؟ اتفضل. لا، انت هتقول ايه لنفسك؟ هتقول له بقى ايه؟ هتقول له ايه؟ ها، هتدافع عن نفسك شويه. ماشي، حرام عليكم، ضربتوني، ظلمتوني، قهرتوني، انا ما حدش يحبني في البيت، انتوا كلكم مستقصديني، انا ماليش صديق هنا في البيت ده، انا ما حدش فاهمني، انا جاي عامل فيها القصه. ها، تعبان في المدرسه، انا عندي كابتن من المدرسه. عندي كابتن من المدرسه، جابوا لي كابتن في البيت كمان. ويقوم جاي ايه، واخد العلقه وتوكل على الله. طبعا الحوار ده بيحدث نوع من الانسحاب للابن من الاسره، وهذا خطر جدا. يقول وهذا الحوار يحدث الانسحاب الحقيقي للمراهق في محيط الأسرة، ويظل المراهق يبحث عن بيئة اجتماعية جديدة تسمع له، وإذا صادف صديقا يعطيه بعض الوقت للاستماع كان هذا الصديق بالنسبة له المسير لقيمه وأخلاقه. بقولك إن الابن لما أنت بتعمل معاه كده في البيت، طبعا خد العلقة المتينة والشتائم المحترمة، خلاص ممكن الولد خلاص، ما مش معقول ده الولد مؤدب، مش هسيب بيته ويدمشي خلاص، بس خلاص بقى مبوز كده اهو، ومكشر ومتضايق ومخاصم البيت كله. هيروح تاني يوم المدرسه هيدور على صديق، صديق يسمع له بقى، صديق يخفف شويه الهموم اللي عنده والغموم اللي عنده. يقابل بقى اصدقاء كتير في المدرسه، بص لقى واحد يقول له انت مالك مهنج ليه كده؟ اول ما يشوفه كده على صوب، مالك شكلك مهيس، مهيس ليه كده؟ مهنج ليه كده هو؟ انت في ايه؟ يقول لك اصل ابويا المعلم. ما هو بقى التاني ما هو مش مؤدب. يقول له المعلم، معلم بتاعك اللي في البيت عمل لك ايه؟ يقول لك ده امبارح عمل فيا. يقول له انا منك، بيسخن على ابوه. ما هو ده بقى الصديق السوق. يقول له انا منك، يا ترى كان راح يعمل ايه؟ خد بالك. يقول له المعلم عمل الموضوع ده معايا امبارح. فيقول له طب خلاص ما تفصلش، يعني انت بشوي شويه نتكلم ونشوف هنعمل ايه، ومش عايزك انا يعني تكشر كده اهوت وفكها شويه ما تكرمشهاش. ويفضل يقول له شويه عبارات من العبارات اللي هي ايه يعني تحيي قلبه شويه. بص ده الواد منفعل قوي، متغاظ من العلقه اللي خدها امبارح. يقول له بشوي شويه ما تنفعلش عشان القلب ما يستحملش، بشوي شويه خليك هادي شويه. فطبعا بص دي لسه مكشر ومش عايز يتكلم. بيقول له يا عم الحاج خليك فريش. خد بالك، انت عايزه يبقى منعش عشان ايه؟ يبقى حياته طريه وفيها رطوبه وجيره. يقول له خليك فريش كده اهوت وروق دمك وتعالى بس اعمل لك دماغ. طبعا التاني ما يعرفش الدماغ ايه ولا ايه. يقول له تعالى دماغك يعمل لك دماغ واضرب لك صرصرين وظبط نفسك. فطبعا يبدا يسحبه ويجر رجليه في الشر ده كله. ده لانه لقى صديق سوء يكلمه. لكن تخيل ان هذا الصديق كان صديق حسن، كان ممكن يقول له ايه؟ تخيل ان لو صديق ده اللي هو في المدرسه كان صديق حسن، كان يقول لك ايه؟ يعني تفتكر كان ممكن يقول لك ايه بقى؟ ها نسمع كده، اظن انتم ممكن نسمعه. ممكن كلنا يا عم الحاج بيحصل معنا كده، وانت اول واحد ولا اخر واحد؟ استحمل، مش عالقه وفاتت، عالقه تفوت ولا حد يموت، مش انت بخير والحمد لله وهو برضه ابوك؟ لازم برضه تستحملوا، لازم تبر والديك ولازم تسمع كلامهم وهو نصبر عليهم، وشويه برضه ليهم فضل علينا، ودول اللي مربينا ودول اللي مأكليننا ومشربيننا ودول بيبذلوا مجهود علشاننا. ويبدا الولد اللي يعني حلو شويه يقول كلمات كويسه. خد بالك، ويطبطب عليه ويقول له معلش ما تزعلش، وبرضه روح صالح ابوك وصالح امك، والموضوع دوت برضه احنا نبر والدينا عشان نكسب الجنه ونستحملهم وان شاء الله ربنا ياجرنا. وتجد الدعوه. اذا مهم جدا ان يكون في صديق طيب، وان الشاب يبقى فاهم. افرض البيت ضربك وخبطك وعملك، تروح ترمي نفسك في احضان الادمان وفي احضان المخدرات وفي احضان الهلس؟ تروح ترمي نفسك؟ ولا مهما ظلمك البيت او ضغط عليك او اعتدى عليك، لابد انت تكون رحيم بنفسك. فالشاب مش يرمي نفسه وسط الانحراف. واحد تاني يقول لك يا عم سيبك، روح انحرف عليهم شويه، يعني ايه؟ اعمل شويه يعني ضلال وضياع على والديك. لا، ما ننحرفش على اهلنا، ما نعملش ضياع مع اهلنا، ولكن اهالينا ديت مهما فعلوا لابد ان احنا نستحملهم ونستوعبهم، ويعني ناخذهم على اكف الراحه. لماذا؟ لان لهم فضل واجر، لهم فضل، وهم في الباب الاول حريصين على التوجيه وحريصين على التربيه والاعداد الجيد، فهم حريصين ان احنا نكون افضل ما يكون. ولكن ممكن يكون احيانا الاب مثلا ما يصيبش الطريقه الجيده نتيجه انه جاي مرهق، جاي متعب، الوقت مش مناسب. لكن هل هو دايما كده؟ فانت لا تنظر من زاويه واحده، لا تنظر ان ابي دايما يفعل كذا. طب وانت ما بتعملش حاجات تغيظ؟ وانت ما بتعملش حاجات تفرس؟ وانت ما بتعملش حاجات تضايق؟ ولا انت ماشي صح على طول؟ انت اكيد بتعمل اشياء فيها خطا. فانت لابد ان تكون عندك نظره عادله انك انت بتخطئ وبتصيب، والدك بيوجه وبيرشد وهو له نظره اكبر واعمق منك، فيجب علينا ان نسمع لهذه التوجيهات وان ننصت لها. طبعا الحوار مع المراهقين ما زال طويلا، نستكمله بمشيئة الله في الأسبوع القادم، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47-652، وتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.